بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق لقب الدجال كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أن من ألقابه المسيح ومن ألقابه الدجال، فهل يقال له المسيح بالخاء لا بالحاء؟ جميع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت بالحاء لا بالخاء، والتعبير بما عبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأولى والأكمل. وقد ذكرنا أن له معنى في سبب تسميته أو تلقيبه بهذا اللقب، أنه ممسوح العين، وقال بعضهم لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، لكن الأول أظهر. وعلى هذا يعبر بما عبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يرد عنه في حديث واحد أنه قال عنه المسيح، بل قال المسيح. وأما بالنسبة للصفات فقد ذكرنا عدة صفات تتلخص في أنه رجل أحمر، قصير، أفحج، متباعد بين الفخذين أو الساقين، شديد جعودة الشعر وكثيفه أيضا، عظيم الجسم، أعور العين. وقد ركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عور عينه، لأن هذه الصفة تظهر لكل أحد، ولا يمكن للدجال أن يتخلص من هذه الصفة لأنها ملازمة له. والعين العوراء، كلا العينين عوراء، والعور في لغة العرب هو العيب، أي أن كلا العينين معيبة، فالأولى التي هي اليمنى بذهابها، أي أنها مطموسة كاملا، والأخرى بعيب فيها، وهي أنها ظهرت فيها ظفرة غليظة. وقد ذكرنا أن الظفرة لحمة غليظة تنبت عند المآقي، مآقي العين. وذكرنا من صفاته أنه عقيم لا يولد له، وذكرنا من صفاته أيضا كما وردت بذلك الأحاديث أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. وهذه الكتابة حقيقية تدل على كذب هذا الدجال، تدل على كذبه ودجله. بقي أن نذكر زمان خروج الدجال، متى يخرج الدجال، وما هو المكان الذي يبتدئ خروجه منه. أولا، زمان خروج الدجال هو في آخر الزمان، لكن لم يرد دليل صريح في تحديد العام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامات وأمارات من الزمان تدل على خروجه في تلك الأزمنة إذا حدثت فيها هذه العلامات. وهذه العلامات على ما يلي: أولا، الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم، وفتح القسطنطينية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك ملحمة كبرى بعد هدنة ومصالحة ستقع بين المسلمين والروم، ويكون النصر حليفا للمسلمين، ويفتتحون القسطنطينية وهي المدينة التي مر معنا الحديث عنها، وبالتكبير والتهليل تسقط أسوارها، وعند اقتسام الغنائم بعد الفتح إذا بهم يسمعون صارخا يصرخ فيهم: إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم فارجعوا، فيتركون كل شيء ويرجعون. هذا قد دل عليه عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن مسعود كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عبد الله بن مسعود قال: فبينما هم كذلك، أي بعد الملحمة، إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، قال: فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. أهل الإسلام في ذلك الزمن الذي يكون فيه الأمير هو المهدي يبعثون 10 فوارس، يعني أن الفرسان ستتحرك، الخيول ستتحرك في آخر الزمان، وحركة الناس تكون بها كما سيأتي إيضاح ذلك أكثر إن شاء الله تعالى. فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، هؤلاء الفوارس، إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. لاحظ هنا أن المسير كان بماذا؟ بالخيول. اللون الخيل ما هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله على أولئك، على أسمائهم وأسماء آبائهم، هؤلاء 10 الذين يستطلعون خبر الدجال، ينظرون هل خرج فعلا أم لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا أخرجه الإمام مسلم. وحديث آخر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون. وتأمل كلمة سيوفهم، عبر بالسيوف: إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. قال: فيخرجون، يخرجون من القسطنطينية، وذلك باطل، أي ذلك الصوت وذلك الكلام ليس بصحيح. فإذا جاءوا الشام، أتوا بلاد الشام، قال: فإذا جاءوا الشام خرج، يعني علموا خروجه، ظهر الدجال. قال: فبينما هم يعدون للقتال، إلى آخر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. فهذان الحديثان يدلان على أن الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية مؤذن في ذلك الزمن بخروج الدجال، وفيه دلالة، أو في الأحاديث دلالة على أن للمسلمين يومئذ في ذلك الزمن قوة وشأنا عظيما، لهم قوة وشأن عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرسلوا 10 فوارس، وقال: بينما هم يعدون للقتال، يريدون أن يواجهوا الدجال، يريدون أن يقاوموا الدجال وأتباعه. وقد روى الإمام مسلم ما يدل على ذلك أكثر، بأن المسلمين سيهمون بغزو الدجال، بل ويفعلون ذلك ويحقق الله عز وجل لهم فتحا. روى الإمام مسلم من حديث جابر ابن سمرة عن نافع رضي الله عنهما أنه قال: حفظت منه، أي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 4 كلمات أعدهن في يدي. ثم قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. عندما يهم المسلمون ويعدون العدة لغزو الدجال يكون قد انتهى زمن الدجال، انتهى وقته، وآن الأوان لأن تأتي مرحلة جديدة هي ما بعد الدجال بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. إذن هذه علامة، هذه علامة على أنه لا يخرج الدجال حتى يفتح أو تفتح الروم وتصير هناك الملاحم. قال نافع: يا جابر، يخاطب جابرا ابن عبد الله، قال له: يا جابر، لا نرى أن الدجال يخرج حتى تفتح الروم، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. هذه العلامة الأولى في الزمن الذي يتضح لنا أنه زمن خروجه. فإذا ما وقعت هذه الملحمة وحدث الفتح في القسطنطينية فثم خروج الدجال، ذلك الزمن هو زمن خروجه. العلامة الثانية التي تدل على زمان خروجه قلة العرب، أن يكون العرب عددهم قليل وليس كثيرا، والأكثر فيهم في أهل الإسلام هم العجم، الأكثر في أهل الإسلام يومئذ هم العجم والعرب قليل. فقد روى الإمام مسلم من حديث أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ العرب لا يفرون بل يواجهون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قليل، أي هم قليل، وهذه القلة ستكون معدة عند بيت المقدس، معدة عند بيت المقدس في المكان الذي سينزل فيه عيسى عليه السلام. هذا الزمن زمن قلة العرب هو زمن خروج الدجال. العلامة الثالثة: انحباس المطر، ينحبس المطر زمنا ويقل النبات زمنا، يعرف به خروج الدجال، لأن الدجال سيأتي ليفتن الناس بأمواله وبما يتبعه من الكنوز، يفتنهم بذلك. وهذه الأمارة قد دل عليها حديث أبي أمامة كما في سنن ابن ماجه. أمارة أخرى وعلامة أخرى: أن الدجال ذكر 3 علامات لخروجه، إذا ظهرت وتحققت فهناك يكون خروجه، كما في حديث تميم الداري في صحيح الإمام مسلم ذكر أن من علامات خروجه: أولا، جفاف بحيرة طبرية، وهذه البحيرة واقعة في بلاد الشام، إذا جف ماؤها ذهب ماؤها فهناك خروجه. ثانيا، جفاف عين تسمى بعين زغر، وهذه بلدة، هذه العين في بلدة قريبة من بيت المقدس يقال لها زغر، وهذه العين الأصل أن يخرج ماؤها، فإذا جف ماؤها فهناك إشارة إلى أن الدجال سيخرج. العلامة الثالثة التي ذكرها هو أيضا التي تدل على خروجه توقف نخل بيسان عن إعطاء الثمر. ومنطقة بيسان هي مدينة في بلاد الشام بالأردن خصوصا. إذا توقف نخلها، لأن الأصل أن فيها نخيل، أن فيها نخيلا، فإذا توقف النخيل عن إعطاء الثمر فحينئذ يكون زمن خروج الدجال، زمن خروج الدجال. هذه علامات أوضحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تشير إلى خروجه، إلى خروج الدجال. أما مكان خروجه، من أين يخرج الدجال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر مكانا عاما يخرج منه، لكن تحديده في أي زاوية لم يعلم ذلك. لذلك إلى الآن لم يعلم أين هو، أين هو الدجال مع كونه موجودا. يخرج الدجال من قبل المشرق، وقد ذكرنا لكم أن هذه الجهة هي بؤرة الفتن، هي البؤرة في الفتن، تخرج فيها فتن عظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: منها الزلازل والمحن، ومنها يطلع قرن الشيطان. لما دعا لبلاد الشام ولبلاد اليمن، فبلاد المشرق تنبع منها، أو جهة المشرق، جهة المشرق تنبع منها فتن كثيرة، ومن أعظمها فتنة الدجال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيخرج من قبل المشرق، من منطقة خراسان، من منطقة خراسان، بل من مكان يدعى بيهودية أصبهان، وهذه مناطق في بلاد فارس. أول خروجه يكون منها، وذلك في أدلة كثيرة قد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمنها حديث فاطمة بنت قيس، كما في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إنه في بحر الشام، أو في بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، من قبل المشرق، بل قال: بل هو من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وجعل يشير يومئ بيده إلى جهة الشرق، أي من تلك الجهة يخرج الدجال. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وفي حديث أنس كما في مسند أحمد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. هذه أحوال الدجال في ابتداء خروجه، إلا أن خروجه بعد ذلك سيكون إلى جميع الأرض هنا وهناك، فليس من بلد إلا سيطأه، ما عدا ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه أو منعه منها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. بعد ذلك إذا علمنا زمن خروجه بالأمارات التي أوضحها النبي عليه الصلاة والسلام، ومكان خروجه بالمكان العام الذي سيخرج أو سيكون ابتداء خروجه منه، فلا بد أن نعرف عظم فتنته وإمكاناته التي تسبب الفتنة للناس. هذا أمر أو موضوع مهم، ففتنة الدجال هي أعظم فتنة، أعظم فتنة على وجه الأرض. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسلم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أمر أكبر من الدجال، يعني أن أمر الدجال عظيم عظيم. فليتنبه المسلم لهذه الفتنة، فلعله يأتيه ويحسب أنه مسلم، يحسب نفسه أنه لن يفتن، فيبعث ويرسل الدجال فتنه وإمكاناته وأساليبه الخبيثة، فيفتن ذلك الشخص ويغويه ويصده عن دينه. وهذه الفتنة قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها من حيث شدتها قريبة من فتنة القبر. ففي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا أريته في مقامي هذا حتى رأيت الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال. يعني أن فتنة الدجال ليست بالأمر الهين، ولذلك فكل نبي من أنبياء الله ورسله حذر قومه وأنذر قومه من فتنة الدجال، وكان من أشد الناس بيانا لفتنة الدجال وتحذيرا لخطر الدجال من خطر الدجال هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان قد أكثر من ذلك، ذكر أوصافا دقيقة واضحة بينة حتى لا تفتن الأمة به. فينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الأمر حتى لا يقع في الفتنة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله نبيا أو ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الدجال أو الكذاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إنه أعور، ثم قال: وإن بين عينيه مكتوب كافر، يبين النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن، كما أن كل نبي قد بيّن خطر الدجال وخطر هذه الفتنة. ولكي تتأكد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء تحذيرا من الدجال وبيانا لأوصافه وخطره، ما أورد الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني لأنذركموه، إني لأحذركم الدجال، وما من نبي إلا أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. ثم قال: إنه أعور، ذكر أبرز علاماته، ألا وهي العور، ألا إنه أعور. يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد بيّن ووصف وجلى أمر الدجال حتى لا يحدث اللبس لأحد من هذه الأمة. وما هي الفتن والخوارق التي تجري على يد الدجال حتى يفتن كثير من الناس بسبب هذه الفتنة وهذه الخوارق وهذه الإمكانات. هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق زمان خروج الدجال ومكان خروجه، وبينا أن فتنته عظيمة. ذكر عظمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصف الدجال وصفا لم يصفه نبي قبله، بما لا يدع مجالا للشك أو الشبهة أو اللبس في شأن الدجال وأمره. وسنذكر الآن شيئا من تلك الفتن التي يلقيها الدجال على الناس، فيلبس بها على ضعفاء الإيمان، ونذكر إن شاء الله ما تيسر من أتباع الدجال. من هذه الفتن العظيمة التي تجرى على يد الدجال أن له جنة ونارا، وهذه الجنة فيها ما يشبه النهر، وكذلك النار فيها ما يشبه النهر. في الجنة، في جنته ماء، وفي ناره ماء أو نهر. وفي الواقع أن الذي يرى ذلك يرى أن هذا بستان وفيه نهر حسن وعظيم في جنته المزعومة التي يدعي أنها جنته، ولكن الحقيقة قد كشفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جنته هي نار وعذاب، وأما ناره فجنة وماء طيب. هذا هو الواقع. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذه الفتنة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: إن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن من دفع إلى ناره فليدخل وليطأطئ رأسه وليشرب من ماء فيها بارد. فقد ثبت أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأنا أعلم بما مع الدجال، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإما يدركن أحد، أي ذلك، فليأتي النهر الذي يراه نارا، فليأتي النهر الذي يراه نارا، لأن الدجال عنده مخادعة وتلبيس وتمويه. قال: فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، أي يغمض عينيه حتى يكون أجرى على أن يأخذ من ذلك النهر، لأنه إذا رآه ربما عند أن يقترب يبتعد عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار على ذلك، ثم قال: ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. انظروا، لكن الذي ينخدع بسراب الدجال وبفتنته لا يمكن أن ينطلق أو أن يدرك ذلك النهر الذي يراه الناس نار تأجج. وقد ذكر أهل العلم أن هذا على سبيل الحقيقة، أن هذا على سبيل الحقيقة، أن الله عز وجل يجعل باطن الجنة التي هي في الرأي رأي العين نار، يجعلها أو هي في الحقيقة جنة، يجعلها الله سبحانه وتعالى نارا، وكذلك العكس بالنسبة للنار، يجعلها الله سبحانه وتعالى جنة فيها ماء بارد. والله على كل شيء قدير. ألم يقل الله عز وجل للنار التي أوقدت لإبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ فالله عز وجل يقلب هذه الأمور حتى لو كانت حقيقة وليست على التخييل. من فتنته أيضا، ولا يحسبن الشخص بأن هذه ليست فتنة عظيمة بل هي فتنة كبيرة، أن يرى نهرا يتأجج بالنار ونهرا يظهر فيه النعيم والبساتين. لا شك أنها فتنة عظيمة أن يكون له جنة ونار يفتن بها من يفتن. الفتنة الثانية سرعته في الأرض ووطئه لجميعها إلا ما حرم عليه. فالله عز وجل قد أعطاه هذه السرعة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام سرعته حين سأله الصحابة كما في حديث ورد في صحيح الإمام مسلم أنهم قالوا: يا رسول الله ما إسراعه في الأرض؟ يعني سيمر على المدن والقرى وهنا وهناك، ما إسراعه في الأرض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كالغيث، كالغيث استدبرته الريح. والمراد بالغيث أي الغيم، السحاب إذا استدبرته الريح، لأن الريح تزجيه وتدفعه وتسوقه، فإسراعه كذلك على جميع المدن إلا ما حرم عليه. وقد حرم الله سبحانه وتعالى دخول الدجال المدينة ومكة، فقد ورد في حديث فاطمة بنت قيس كما هو معلوم الحديث الطويل في صحيح الإمام مسلم، وفيه أن الدجال يقول: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، محرمتان عليه أن يدخلهما. قال: كلما أردت أن أدخل واحدة استقبلني ملك بيده السيف صلتا، أي مشهورا مخروجا من غمده، يصدني عنها، على كل نقب منها ملائكة يحرسونها في كل طريق وعند كل باب. يريد الدجال أن يدخل إلى مكة أو إلى المدينة يجد ملائكة يحرسونها ويقفون بسيوف مصلته مشهورة، لو اقترب لأذيق من ذلك السيف عذابا وجرحا وقتلا، لكنه يتقي ذلك فلا يدخل مكة ولا يدخل المدينة. ويضاف إلى ذلك، إلى هذه الأماكن، مسجد الطور والمسجد الأقصى. مسجد الطور والمسجد الأقصى. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن جنادة الأزدي قال: ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر في الدجال. فكان مما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: أنذرتكم الدجال ثلاثا، أنذرتكم الدجال، أنذرتكم الدجال. ثم قال: ولا يقرب أربعة مساجد، أي الدجال لا يقترب من أربعة مساجد، أي لا يدخلها: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، والمسجد الأقصى. هذه مواضع لا يستطيع الدجال أن يدخلها. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. فهذه أدلة تبين أنه سيمشي على جميع المدن والقرى، وأن سرعته تكون فائقة، وأنه لا يستطيع أن يدخل بعض البقاع لأن الله عز وجل حرمها عليه، ومنها مكة والمدينة، ويضاف إلى ذلك المسجد الأقصى ومسجد الطور. ومن هذه الفتن التي جعلت على يد الدجال استجابة الجماد والحيوان لأمره، فتنة واختبارا، امتحانا للعباد. ربما يظهر للناس أنه يأمر السماء أن تمطر فيجعل الله سبحانه وتعالى ذلك المطر ابتلاء واختبارا، والأرض أن تنبت فتكون كذلك، ويدعو البهائم فتتبعه، يدعو البهائم فتتبعه، ويأمر الأرض الخربة، كل أرض خربة يمر عليها، يأمرها أن تخرج ما في باطنها من كنوز فتستجيب، فتنة واختبارا. وهذا من أدركه أو من شهده يراه أمرا عظيما. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهو يحكي عن الدجال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، أي الماشية الدواب، أطول ما كانت ذرا، يعني أطول ما كانت أعالي وأسنمة، بمعنى أن تلك الماشية تعظم وتظهر بأنها بصورة كبيرة وكثيرة. قال: وأسبغه ضروعا، وضروعها ممتلئة باللبن، هذا يدل على كثرة اللبن. وأمدها خواصر، بمعنى أن خواصرها ليست ضامرة بل هي ممتلئة، قد شبعت، يدل على أن ذلك الخير من جهة الدجال فيما يحسب الناس. ثم يأتي القوم، هؤلاء قوم آمنوا به، حين يؤمنون به بأنه الرب الذي هو يملك كل شيء وهو على كل شيء قدير، يظهر لهم الخير والنعمة. وأما من كفر به ولم يصدقه ولم يؤمن به فإنه سيأتي عليهم بأشياء. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي القوم، أي قوما آخرين، فيدعوهم فيردون عليه قوله، لا يصدقونه ولا يؤمنون به. قال: فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس معهم شيء، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الحال، حال لا يصبر عليه إلا المؤمن، أن يمر عليه الدجال فإذا لم يؤمن به أو رد قوله أخذ ما بيده، اختبار، امتحان. فإن كان إيمانه صادقا سيظل ثابتا ولن يضره ذلك، وإن كان إيمانه ضعيفا فإنه ربما سرعان ما يستجيب للدجال ويقول: لأن أبقى على الخير والنعمة والمال يكون بيدي خير من أن أضل بلا شيء من مال أو غير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. قال: فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، تتبعه الكنوز كيعاسيب النحل، أي جماعات النحل تتبعه مثل ما تتبع جماعة النحل الأمير. وهذا يدل على الفتنة العظيمة التي تكون أو تجرى على يديه. ومن ذلك أيضا أنه ربما كان له جبل من خبز، جبل من خبز. الناس في ذلك الوقت الذي يمر فيه الدجال تصيبهم شدة، تصيبهم فاقة، يأتيهم جوع، في فترة هي فترة امتحان واختبار، فيكون مع الدجال من الخبز والعيش والطعام ما يسد به جوعة من ضعف إيمانه وصدق به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جنادة في مسند الإمام أحمد: ومعه جبل من خبز ونهر من ماء، إذا رأى الرائي الأنهار معه والكنوز معه وكذلك الخبز والطعام معه، ماذا سيبقى عند ضعفاء الإيمان إلا الاتباع، أن يتبعوا هذا الدجال. ومن فتنته أيضا استعانته بالشياطين، يستعين بالشياطين في التمثل بصور أشخاص قد ماتوا، يتصورون بصورهم لكي يعينوه على كفر هذا الشخص، أن يكفر هذا الشخص، فيزعم أنه يحييهم، يحيي الأب أو الأم ويأمرانه بأن يتبعه فإنه ربه كما يقولون. ففي سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة وغيرها من الكتب بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك. أعرابي، والأعراب فيهم الجهل، يجهلون الأمور، فيقول له مزينا فتنته: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. أما هذه؟ نعم، هذه لا تكون إلا من رب. قال: فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. هنا تعظم الفتنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله العافية والسلامة. ومن فتنته أنه يظهر الإحياء والإماتة للناس، أنه يحيي ويميت، يظهرها للناس ويزين ذلك أمام أعين الناس. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال سيأخذ شابا يقتله، يقسمه نصفين ويقول له قم فيقوم، فيفتن الناس إلا من ثبته الله. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج الدجال حتى يكون في ناحية المدينة، بمعنى أنه لا يستطيع أن يدخلها فيظل خارج المدينة، والمقصود بالمدينة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينشر مسالحه. الدجال ينشر مسالحه، أي طائفة من يكونون مسلحين تبع للدجال، ينشرهم هنا وهناك. قال: فيخرج قبله رجل أو شاب من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال أي الطوائف المسلحة التي هي تبع للدجال، فيقولون له: أين تعمد، أين تعمد أيها الرجل أو أيها الشاب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي قد خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ يعني تقول هذا الذي خرج ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، أي لا تخفى علينا صفات ربنا وعظمته سبحانه وتعالى. أما هذا المخلوق الذي يحمل صفات النقص من كل الوجوه خلقا وخلقا فإنه لا يكون ربا. ما بربنا خفى، لا تخفى علي أو لا تخفى على المؤمنين عظمة ربنا. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفى. فيقولون: اقتلوه، اقتلوا هذا الشاب أو هذا الرجل. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ وانتبه هنا، الدجال يسلط على واحد فقط ليقتله أو ليظهر للناس أنه قتله، ولا يتمكن بقتله قتلا صحيحا كما سيأتي معنا إن شاء الله. هو سيسلط على هذه النفس، ما يسلط على جميع الناس فيقتل من يريد. فتنبه هنا. قال: فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، لا يقتلونه، لأن الدجال ينهى أتباعه عن قتل أحد إلا بأمره، وهو معه هذا الرجل الذي سيقف أمامه وسيأخذ معه شيئا من الأحداث. قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فيأمر به الدجال فيشبح، أي يمد على بطنه أو على قفاه للضرب، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع بطنه وظهره ضربا، يضرب في بطنه وظهره، لأنه بأمر من؟ بأمر الدجال. فيقول له الدجال: أوما تؤمن بي؟ قال فيقول: أنت المسيح الكذاب. مضروب، ثم يوجه إليه هذه الكلمة: أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به، فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، هكذا وهكذا، يصير قطعتين فرقتين. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين. تأمل الموقف، عجيب. ثم يقول له: قم. قال فيستوي قائما، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ يعني هذه أمارات، لا يبقى لأحد مجال في ألا يؤمن. أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنك من؟ المسيح الكذاب. قال ثم يقول: يا أيها الناس، هذا الشاب أو هذا الرجل المؤمن يقول هذا الكلام: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، ما يستطيع أن يفعل شيئا غير هذا الحدث. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، يريد أن يذبحه حقيقة. الأولى في نظر الناس أنه قد شقه نصفين ومر بين القطعتين وقال له قم، فقام واستوى، ثم حدث ما حدث. لكن الآن الدجال يأخذه ليذبحه كي لا يفضح، كي لا يفضح بين الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يجعل نحاس، كلما هم أن يذبح رأى أن سكينه لا تقطع في رقبته، فحينئذ لا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، وهو المسيح الكذاب. هذا ذكرنا أنه جسيم وعظيم في خلقته، يأخذ برجليه وبيديه ثم يقذف به إلى أين؟ إلى ناره المزعومة. فيحسب الناس أنه قذفه في النار، وإنما ألقي في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. لأن الفتنة عظيمة، أعظم فتنة يواجهها هذا الرجل المؤمن، ويبين للناس كذبه وزوره وتمويهه وتدليسه، هذا أعظم شهادة عند رب العالمين. وفي حديث جنادة الأزدي كما في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه يسلط على نفس فيقتلها، ولا يسلط على غيرها، لا يسلط على غيرها. إذن ليست له قدرة، مع أنه يظهر أشياء من الفتنة، لكن ليست له قدرة على أن يقتل جميع المؤمنين، ليست له قدرة. وأقل أو أكثر ما أو أكبر ما يفعله أن يأخذ على بعض من لم يؤمن به ما بيده يمحل عليه من باب الامتحان والاختبار، لعله قد يصدق بالدجال ولعله لا يصدق به. إذن أحوال الدجال أحوال شديدة، وفتنته عظيمة، ولذلك وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أعظم فتنة على وجه الأرض. ومع هذه الفتن والإمكانات التي تظهر على يديه، إلا أن الأتباع يكثرون بسبب عظم الفتنة. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أتباع الدجال، ونذكر بعضا من هؤلاء الذين يتبعون الدجال. أتباع الدجال أصناف كثيرة. أولا اليهود، فاليهود هم أتباعه. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وفي رواية لأحمد عليهم التيجان. هؤلاء اليهود يتبعون من؟ يتبعون الدجال، وقد وافقوا الدجال في الكذب والزور والبهتان وغير ذلك من الصفات، فهم سيتبعونه بالآلاف المؤلفة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أعدادهم 70,000 عليهم الطيالسة، والطيالسة جمع طيلسان، والطيلسان هو ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن لكن ليس فيه تفصيل ولا خياطة، يوضع وضعا على الكتف، هذا هو الطيلسان. وفي رواية عليهم التيجان، أيضا تظهر على رؤوسهم التيجان. يتبعون الدجال، والدجال هو الذي يعطي أصحابه وأتباعه، يعطيهم من كنوزه، من أمواله، مما بيده. ومن هؤلاء الأتباع الكفار والمنافقون. فالكفار والمنافقون هم أتباع الدجال أيضا، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبقى كافر إلا صدق بالدجال واتبعه، ولا يبقى منافق إلا سلك طريقة الدجال ومضى فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات. قد يوجد في المدينة من هو كافر بالله أو منافق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيخرج إليه كل كافر ومنافق. يخرج إلى من؟ إلى الدجال، لأنه لا يستطيع الدخول إلى المدينة، لكن بقي هناك ممن سيفتنهم من الكفار أو المنافقين، لكن يظل في خارج المدينة، فترجف المدينة 3 رجفات. هذه الرجفة لا يصبر عليها إلا مؤمن، أما المنافق فيهرب ويشرد من المدينة، يبحث عن أرض أخرى ليس فيها رجفة. وهذه الرجفة هي رجفة تنقية، تنقية وتصفية لمن في المدينة، كي يبقى في المدينة أهل الإيمان دون أهل الكفر والنفاق. يخرج إليه الكفار والمنافقون، وبقي هناك أتباع للدجال. نكتفي بهذا، ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.